أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في النذر والعهد، وتوقفنا عند قول المصنف كما دل عليه الخبر. كلامنا كان فيما يخص العبد، وأنه لا ينعقد نذره إلا بإذن سيده. فمن هنا يدلل الشارح الشهيد الثاني على ذلك بخبر مروي عن مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن عليا عليه الصلاة والسلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. يعني إذا لم يأذن له سيده فلا ينعقد نذره. قال: مع النهي، وهذا دفع إيراد حاصله أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عامة تدل على وجوب الوفاء بتمام أفراد الناذر، سواء كان الناذر حرا أم عبدا. لكن لا تنسون على أن ما من عام إلا وخصص، وما من مطلق إلا وقيد. فهنا دفع إيراد، وهو أن أدلة النذر والعهد واليمين أدلة عامة، ومعنى كونها عامة أي أنه يجب الوفاء بها مطلقا، سواء كان حرا عبدا كذا. فهنا دفع هذا الإيراد لتوجيه الخطاب أو التكليف إليه أيضا خرج من تلك العمومات، يعني خرج العبد عليكم السلام من تلك العمومات، لأن هذه العمومات عمومات تخصص، أو هذا العبد أو الأدلة التي تشمل العبد تخصص ذلك العام. فمن هنا لا مجال لإدخال تحت هذه العمومات إلا بمأذونية من المولى له، أي إذا نذر ولم تكن هناك مأذونية فلا يمكن أن نقول بانعقاد نذره، ما يمكن. أجاب الشارح رحمه الله أن وجوب الوفاء وإن كان عاما يشمل مثل هذا النذر أيضا، لكنه مخصص بالنص الوارد في غير العبد، فخرج بهذا النص نذر العبد من دون إذن سيده، فهو غير داخل تحت العموم، غير داخل تحت العموم، لأن العموم مخصص بنذر العبد. شوف، العموم مخصص بنذر العبد الذي نهاه سيده عن نذر، حتى يقال بدخول نذر العبد الذي لم يأذنه سيد يأذن له سيده تحت العموم، فيشمله العموم فيجب الوفاء به. فإذن يتضح لنا أن نذر العبد خارج من ذلك العموم، ولكن يدخل في ذلك العموم إذا كان بمأذونية من المولى. إذن إذا لم تكن هناك مولية مأذونية من المولى لا ينعقد نذره. قال: وإذن الزوج كإذن السيد، أي أن المرأة إذا أرادت أن تنذر فلا بد من إذن زوجها فاعتبار توقفه عليها سابقا. يعني باعتبار أن الإذن هنا بالمعنى الأعم هو الرخصة بالزوج أن يرخص لها في ذلك، ويحتمل أن يكون بالمعنى الأخص، وكذا ضمير لحوقها يحتمل الوجهين. فمن هنا قال: وإذن الزوج كإذن السيد، أي في اعتبار توقفه عليها، أي في اعتبار توقفه على أخذها الإذن سابقا. لأن ما يمكن أن نقول عليها على الإذن، الإذن شنو، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. فعليها إما أن نقول على أخذها الإذن، أو لا نقول على الرخصة من الزوج وهو أصح. ها، والمراد من الرخصة يعني الإذن، إيه، في اعتبار توقفه عليها سابقا يعني على الرخصة، أو لحوقها له قبل الحل يعني قبل حله لنذرها.
قبل ما تتزوج نذرت، زين تحقق هذا وجوب الوفاء له، يعني زمن الوفاء صار بعد ما زوجها.
إذا عقد النذر بإذن الأب فيجب عليه، لا، ليس من حق الزوج أن يحل هذا النذر. إذا لم تتمكن أن تفي بهذا النذر فعليها أن تكفر. هي ما نذرت وهي في عصمته، نذرت بإذن أبيها. قالت بعد سنة خلالها مدة هي تزوجت، ليس من حق الزوج أن يحل نذرها لأنه ما كان في
يمنع حقوق الزوج. مثلا لو نذرت لأنها تزوجت نذرا علي، لأن تزوجت لأمنعن زوجي عني لمدة 6 أشهر،
لا ينعقد هذا النذر
لأنه مخالف حقوق الزوج.
لكن هي كيف يعني، كيف للزوج الحق في أن يحل نذرها والحال أنها لم تكن في عصمته؟ قال: أو ارتفاع الزوجية قبله، يعني قبل النذر. هنا قال: أو ارتفاع الزوجية قبله، كذلك أو ارتفاع الرقية قبله، قبل النذر.
في المطلقة الرجعية تنتظر ما تنتهي العدة،
إيه؟
يعني في حال الزوجة،
إيه؟ ما زال في عصمته. قال: ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال عليه هنا، وإنما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحة. إذا صار عندنا شك هل أن نذره بدون إذن أبيه يصح أم لا يصح، فالأصل الصح لعدم وجود دليل يقول ببطلان نذره.
وذهب جماعة إلى الكراهة
عموما، كلامنا في البطلان وعدمه. فمن هنا قال فيبقى على أصالة الصحة، يعني أصالة العموم في دليل النذر مقتضي للصحة. قال وفي الدروس ألحقه بهما، أي ألحق المصنف رحمه الله في الدروس الولد والزوجة والعبد في احتياجه إلى إذن والده. لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر، كقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها، فقال في لله بنذرك. وهنا مفروض أن يكون شنه ياء، ولكن حذفت الياء ليش؟ للجاز مجزومة، لأنها فعل أمر وفعل الأمر يجزم، مثل قي من الوقاية، فلو خليت بدون أمر لا صارت الياء موجودة، لكن لما أن تقول له قي نفسك بس القاف بوحدها فيكون مجزوم بحذف حرف العلة. واضح له لا؟ قال في لله بنذرك، في لله بنذرك، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ولتساويهما في المعنى. فالإمام سلام الله عليه كأنما جعل اليمين بمثابة النذر، فقال له في لله بنذرك، يعني كأنما اليمين هي نذر لله سبحانه وتعالى، فقال في لله بنذرك. وهنا مطلقا، يعني الإطلاق هنا وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به. فالنص المتقدم في اليمين عن الإمام الكاظم دال على توقف نذر الولد على إذن والده كما في اليمين. إذا قلنا على أن اليمين يمكن أن يطلق عليها نذر، وأن الولد في يمينه لا بد من إذن أبيه، إذن في النذر أيضا نجري هذا المعنى، لأن اليمين بمثابة النذر.
هذا الحديث في الوسائل الإمام يقول في لله بقولك مو بنذر، اختلاف كبير.
إذا قلنا في لله بقولك يعني بيمينك فلا تداخل، لكن إذا كان على ما ورد في بعض النسخ بنذرك فهذا تصريح على أنه اليمين كالنذر. على كل حال قال ولتساويهما في المعنى، تساوي الحلف والنذر في المعنى، وهو وجوب الوفاء بكليهما. وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، يعني على ما ذكرنا من إطلاق اليمين في النذر وشمول دليل اليمين للنذر، لا وجه لتخصيص الحكم هنا وهو عدم توقف النذر، نذر الولد على الإجازة فيما لو نذر الولد، كما يظهر هذا المعنى من عبارة المصنف في هذا الكتاب، لأن شمول أدلة اليمين للنذر وإطلاق اليمين وإطلاق النذر هذا كاف في في اشتراك الولد مع الزوجة، فكما أن الزوجة لا يجوز إلا بإذن زوجها، الولد أيضا لا يجوز إلا بإذن أبيه، فيتوقف نذره إذن على إذن والده، يتوقف. إيه، لكن ينزل اليمين منزلة النذر، وبما أن يمين الولد لا ينعقد إلا بإذن أبيه، فمن هنا يمكن بهذا النحو من التنزيل أن نتعامل معه في النذر كذلك. لا، مو لازم. لا مو لازم، مو لازم. احنا نريد ان نستدل على ان الولد نذره يجوز باذن ابيه ام لا يجوز. نقول لا يوجد دليل صريح، لكن اكو دليل تنزيلي يسمونه، فهذا من الادله التنزيليه التي ينزل فيها اليمين منزلة النذر. فمن هنا كما أن الزوجة لا يمكن أن تنذر بدون إذن زوجها، كذلك الولد. ولهذا ماذا قال؟ قال لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها، إيه؟ فقال في لله بنذرك. شوف، في لله بنذرك، هو صريح العبارة أنه قال حلف منها بيمين، حلف منها بيمين وقال لله علي أن لا أبيعها، مع أن هذه الصيغة صيغة للنذر وليست لليمين، هذه الصيغة صيغة نذر، لأن اليمين والله وتالله وبالله، ها، هذه صيغة اليمين، لكن هنا لله علي هذه صيغة النذر وليس صيغة يمين، ولكنه قال حلف منها بيمين، حلف، والحلف لا يكون النذر، حلف غير نذر، قال حلف منها بيمين يعني أتى باليمين ولكن بصيغة النذر، فقال لله علي أن لا أبيعها، فقال في لله بنذرك، في لله بنذرك. قال بل يجب في الزوجة مثله، أي مثل الولد، فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على الإجازة الاشتراكية في الدليل نفيا وإثباتا. قال أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه، باعتبار أن المملوك لا يملك شيء، لا يملك شيء، فمن هنا المملوك، وإن شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر، وأن النص مختص، مختص بالعبد في اليمين، مختص بالعبد في اليمين، لكنه لا بأس بذكره في النذر بالخصوص دون الزوجة والولد. لماذا؟ قال لكونه محجورا عليه، كون العبد محجور عليه، محجور عليه في تصرفاته، كجميع تصرفاته، جميع التزاماته إنما تكون بإذن مولاه، وإذا لم يكن بإذن مولاه فمعنى ذلك أنه ربما كان متشبثا بالحرية على نحو المكاتبة مثلا، على نحو المكاتبة مثلا، لكن إذا كان قنا فلا يمكن. نعم، ربما، ربما يعني ينزل منزلة الحر فيما إذا قلنا بملكية العبد، إذا قلنا أن العبد يملك، لأن هناك عندنا قول على أن العبد يملك في مقابل أن العبد لا يملك شيئا، لأن العبد وما يملك لمولاه، لكن أكو عندنا قول أن العبد يملك، أكو قول. قال وهو أنسب. قال أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه، فيختص بإجازة من مولاه لأنه محجور عليه في تصرفاته، والعلامة اقتصر عليه هنا، يعني اقتصر العلامة في النذر على ذكر المملوك فقط ولم يذكر سواه، وهو أنسب. والمحقق شرك بينه وبين الزوجة، لأن الزوجة بقى محجورة على تصرفاتها. أقل ما هناك لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ومن خرجت من بيتها بدون إذن زوجها لعنها الله وملائكته ورسله وأنبياؤه، وما مرت على حجر أو مدر إلا ولعنها حتى ترجع.
هل هذا الحاج يحتوي فساد عبادة؟ لا. مثلا لو ذهبت مثلا إلى
عبادة؟ لا. ما يخطر؟ إنما تؤثم لخروجها بإذن مولاها أو بدون إذن زوجها. قال: والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا، وترك الولد وليس بواجب. والصيغة يأتي عليها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.